أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما وعليكم السلام. بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض الروايات فيما يرتبط بحديث القلم. وصل بنا الكلام إلى الباب 44 من كتاب الوصايا، الجزء 19 صفحة 363. لكن الظاهر ما قرأنا شيء من رواياته بالأمس. نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. فينا شوي عن السند بالأمس وأدركنا الوقت. طبعا حكينا عن السند، عم قول لعلي واضح السند نفسه، السند بأوله نفسه، يعني من الشيخ في التهذيب إلى علي بن حسن بن فضال نفسه، بعدة روايات وراء بعض. نحن حكينا الرواية السابعة طلعت هي الثامنة. وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن، وعلي بن حسن بن فضال كثيرا ما يروي عن أخويه أو أحدهما، وهذا له سبب. هذا أنت بيحصل، خذوا فيدي هذه يا إخوان، هذا بيحصل عادة لما بيكون الرواية عن والده، يعني عن الحسن بن علي بن فضال. ليش؟ هو يبرر ويقول بأني كنت تعلمت الحديث عند أبي وأنا صغير السن، لم أتجاوز 18 من عمري، لذلك فإنني لا أستحل الرواية عنه بالمباشرة من بعد نظره، فأروي عنه بواسطة أخوي الكبيرين، يعني محمد وأحمد، يعني إما كلاهما معا أو أحدهما. وهذا بدل على ورع عالي في الرواية. جاي عن أبيهما، يعني الحسن بن علي، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله. رواية معتبرة، ما بيبقى إلا الإشكال علي بن حسن بن فضال، والإشكال تقريبا محصوص بالسيد الخوئي رضوان الله عليه، وإن قال بالتعويض مؤكرا. نوافقه من حيث النتيجة، وإن لم نوافقه من حيث الطريق للإثبات. قال: سأله أبي وأنا حاضر، يعني سنان ولد عبد الله، عن قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده قال: الاحتلام. قال: فقال: يحتلم في 16 و17 سنة ونحوها. فقال: لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله. هذا عنده قوة عقلية لكن مش مفعلة، هذا عنده ضعف في البنية. جيد. الرواية الثانية في الباب يا إخوان، رواية 11، يرويه الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن علي بن حسن بن فضال، عن الحسن ابن بنت إلياس. الحسن ابن بنت إلياس هو الحسن بن علي بن زياد الوشة المعروف، أنت ميزان لا عين فيه، ها؟ ما فيش انحراف يعني. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، قال: إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، بهمني هون التصريح بالحكم الشرعي، وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيا. ممكن تكون نفس الرواية السابقة منقولة بالمعنى، لأن تلك رواها عبد الله بن سنان وهذه عبد الله بن سنان، لكن هونيك صرح بأنه سأله أبوه وهو حاضر، وهذا ما له تأثير بالحكم، وهذا موجود له نظائر بالروايات. الرواية الثانية عشرة الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسن بن سماعة عادة، ما بقول حسن بن سماعة يا إخوان، حسن بن محمد بن سماعة وهو الكندي، سماعة أو سماعة يعني الأصح سماعة، هو يعني كثير السماعة، وما له علاقة بسماعة أو سماعة ذاك، هذا من كندة وذاك من قبيلة أخرى، ولا الطبقة ولا إلا في نسخة موجود جعفر بن سماعة، والنسخ المحقق الآن المطبوعة جعفر بن سماعة، في الكافي كمان جعفر بن سماعة، فلا أدري لعله حصل اشتباه أو التباس عند الشيخ الحر رضوان الله عليه، أو أن نسخة التهذيب التي كانت بين يديه فيها الحسن بن سماعة. أو أن رأيه أنه الحسن بن محمد هذا عنده بالوسائل الشيخ الحر، من رد بصحح أسانيد بنظر وهي فيها غلط ولا ينبه على التفاصيل، هذا مكرر في الكتاب خصوصا فيما يقبل بأسانيد الشيخ الطوسي. عن آدم بياع اللؤلؤ، يعني آدم بن المتوكل هو ثقة بلا شك، ويقال له أبو الحسين الخادم. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب إذا جدد، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض ل9 سنين. هذه من الروايات يا أخوان، أصل قصة رفع القلم بالطريقة اللي كانت لم تثبت صحة سندها، لكن لو قدرنا أن السند صحيح وأضعف لا معنى لما يذكر في بعض الكلمات من أن قلم التشريع مرفوع من أساسه في حق الطفل، إذ هذا غير محتمل في هذا الكلام بعد فرض كونه صادرا لبيان الواقع والحكم الواقعي من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو من قبل أمير المؤمنين. بعد علمنا أن كثيرا من الأحكام الوضعية والتكليفية غير الإلزامية تشمل، لأن حتى الذي يقول بعدم مشروعية عبادات الصبي وأنها تمرينية إنما يقول لأجل هذا الحديث، وهذا الحديث في أقصى التقادير هو لسان لفظي يا إخوان، مع وجود أدلة تدل وهي عديدة لا يرقى الشك إليها بأن ابن 10 أو ابن 12 تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، هذا يعني أنه مشمول للأحكام التي لازمها كتب الحسنات بحسب الملازمة العرفية، مضافا إلى ظهور الأدلة الواردة في مثل الصلاة الأمر بالأمر بالشيء ظاهر في أنه مأمور بذلك الشيء، الموضوعية مش للطريق، الموضوعية للمستطع إليه، لكن لأنه الطريق العادي أو الغالب أن الأب هو الذي يطلب وهو الذي يأمر وهو الذي يكون كذلك. فبهذه القرائن وغيرها، وهي كثيرة متعددة في المجال، نقول لا معنى لرفع القلم، قلم التشريع حقيقة وواقعا، وبتبعه لا معنى لرفعه ادعاء، بأن يقال قلم التشريع يشمل غير البالغ كما يشمل البالغ، ولكن الشارع ينزله منزلة عدم الشامل. أقول إذا هو لا يشمل تشريعان، شو له معنى التنزيل؟ شو له معنى؟ ليش يجعله شامل من الأساس إذا هو غير شامل؟ مضافا إلى أن شموله لا معنى له. في بعض فقرات الحديث مثل مجنون، لأن الشمول الرفع مرة يكون مع ثبوت الاستحقاق، يعني من قبيل الرفع في مورد يقبل الوضع، ومرة يكون في باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذا في موضع يستحق فيه أو يشمله الواضع، فجوابه كيف نتصور هذا في المجنون الذي لا يفيق؟ كيف نتصور هذا في النائم على نومه؟ شو الفرق يعني؟ فعلا القوى العاقلة غير يعني قابلية الانبعاث غير موجودة. مش عم نحكي عن النوم بسوء الاختيار يعني، ومع ذلك حتى بسوء الاختيار حسب على المقدمات. كيف في الطفل غير المميز؟ نصف عمري قبل البلوغ هو غير مميز في العادة مثلا. وإذا المقصود في ظرف عدم الاستحقاق فهو يتناسب مع قوله أما علمت أنه يرفع القلم عن كذا وكذا وكذا، لكن لا معنى حينئذ لرفع الأهلية التشريعية مطلقا في حق بعض أقسام من يشملهم الحديث، وهو الطفل المميز الذي يقتضي العاقل تكليفه لولا أن المولى امتن ورفع ذلك. يعني توجد الأهلية في بعض الأقسام، وظاهر الحديث أما علمت أنه في جميع الموارد، مش مخصص هذا الشيء الوارد. أيضا يستبعد القول بجعل الحديث شاملا لخصوص الأحكام التكليفية مطلقا دون الوضعية، بحجة أن الوضعية تشمل. لأنه ينافي ثبوت الحكم التكليفي غير الإلزامي في حق الطفل في موارد كما ثبت بالأدلة، وأشرنا إلى هذا قبل قليل. أيضا لا معنى لكون المراد رفع خصوص الإلزام مباشرة، وهو وإن لم ينجم عن كونه المراد محذور ثبوتي، لكن ورد في غير واحد من الأدلة التي قرأناها للاستئناس بها على تفسير الحديث رفع القلم في طول وجوب الشيء ووضع في طول عدم وجوب الشيء ووضع القلم في طول وجوب الشيء، ما يعني أنه وضع ورفع لشيء لاحق عليه مضافا إلى أن قلم التشريع مطلقا واللزوم أيضا منه قد شرعت فيه التشريعات وفرغ منها، لأنه التشريع كامل عند الباري عز وجل، فهو لا يتناسب أن يكون المراد مع قوله يرفع ويوضع بعبارة أوضح. قلم التشريع كتب وانتهى، إما هو شامل للطفل أو غير شامل، أصل قلم التشريع قلم التكليف قلم الإلزام، شامل أو لم يشمل، وهي قرينة مهمة أنا أراها. ألم يعلم أو ألم تعلم أن القلم يرفع عنه حتى كذا، هذا قلم يرفع ويوضع، يعني يعمل ويعطل، أنت مستيقظ شغال القلم عليك، نمت وقف القلم، استيقظت بيرجع القلم يصير شغال عليك، ما بيتناسب مع قلم التشريع يا اخوان قطعا. وما بيتناسب حتى مع قلم الحكم الإلزامي، لأن الحكم إذا جعل إلزامي جعل في هذا الحال إلزامي، جعل في هذا الحال غير إلزامي، جعل وانتهى، مش بيرفع وبيوضع الآن، من الأساس كتبت التشريعات وانتهى، طبعا كناية عن تشريع مش الكتابة بالطريقة المعهودة. طيب الذي يناسب هذا هو التسجيل المستمر، انه مجنون لا يسجل، افاق يسجل، رجع مجنون لا يسجل، ها لم يبلغ الحلم لا يسجل، يبلغ الحلم، هذا معنى يرفع ويوضع القلم. جيد، فهو لا يتناسب مع جل التشريعات التي الشامل منها للصبي جعل وفرغ منه، وغير الشامل جعل وفرغ منه، وإذا ما في شيء بيشمل المجنون لم يجعل له شيء مثلا، لأنه ليس أهلا لأي خطاب، وهكذا. فإذا أخذنا بهذا في نفس الحديث مع الاستئناس بالأحاديث العديدة لتحدثت، فإذا بلغ الحلم كتبت عليه الحسنات، إذا بلغ 10 أو 12، إذا بلغ الحلم كتبت عليه الحسنات والسيئات وكتبت له الحسنات وإلى آخره. فمن الواضح جدا أن المرفوع حينئذ آثار وتبعات الأحكام الشرعية عنه، هذه الآثار والتبعات تدل بالملازمة على ارتفاع الإلزام عنه، لكنها لا تدل بالملازمة على ارتفاع ماذا؟ على ارتفاع الرجحان في حقه قطعا، لأنه لا يسجل عليه شيء إذا ترك المستحب، لكن إذا جاء بالمستحب يسجل له شيء، وهذا مضمون الروايات المتعددة أيضا، كتبت له الحسنات. وهذا قد يكون هو مراد الشيخ عندما عبر برفع المؤاخذة، وإن كان كلامه ظاهرا في رفع العقوبة. وسواء أراد الشيخ ما ذكرنا أي نفس التسجيل أو نفس العقوبة الفعلية في الآخرة أو حتى العقوبة في الدنيا يعني مثل الخذلان ها في بعض الذنوب أو حبس الدعاء في بعضها الآخر أو إلى آخره، إذا صدرت في حال جنون أو نوم أو ولدنا لا تقتضي ذلك. جيد، أقول فهو وإن كان خلاف الظاهر، لأنه ليش نذهب للمؤخر إذا لم يكن مراده التسجيل؟ هذا يصبح مجرد احتمال لا يؤيده لا ظاهر الحديث ولا غيره. ولماذا نذهب إليه أساسا مع أن موضوعه هو الظاهر من الحديث بمعونة بقية الأحاديث، وهو الذي يناسب القلم يا إخوان؟ العقوبة شو دخلها؟ العقوبة بتكون مستحق عقوبة كل شيء الله بيعفي عنك بشفاعة الشافعي، ها؟ فرفع المؤاخذة الفعلية ما له علاقة بالقلم، اللي بيناسب القلم هو ما يسجل. وهذا ظاهر في رفع الاستحقاق حينئذ، ويلازم حينئذ رفع الحكم الإلزامي. نعم، لا يريد على الشيخ ما أورده السيد الخوئي، من أن رفع المؤاخذة لا معنى له، لأن الوضع ليس وضعا تشريعيا، أو المرفوع هو الذي يقبل الوضع وهذا لا يقبل الوضع، لأنه لا يوجد استحقاق أساسا فلا يقبل الوضع. أقول هذا الإشكال لا يرد، لأنه يمكن أن يقال بأنه من قال لك أولا أن القلم قلم التشريع؟ أم يحكي الله عز وجل والناطق عنه عن قلمين وراء قلم التشريع، قلم التسجيل؟ ليش تفترض أن المعصوم إذا تكلم لا يتكلم إلا بقلم التشريع؟ ثانيا، هذا قلمون غير قابل للوضع في بعض المصادق وقابل للوضع في بعض المصادق، مثل الطفل المميز. مثل المجنون البرزخي المشكوك مثلا. فليكن. لا يمكن الوضع في حق بعضهم، لكنه يكفي لتصحيح الرافع أن يكون يصح في حق البعض الآخر. ولذا علل في الحديث بأمر واضح، ألم تعلم أو ألم يعلم ها أن القلم يرفع عن كذا وكذا وكذا، بأمر واضح يعني. بل يمكن أن يقال إن هذا الحديث ليس بصدد بيان التشريع، وإن كان يلازم التشريع، هو بصدد بيان أن العقوبة لا تشمل المجنون التي زنى. فكيف يعاقبها فلان وإن كان لا يشملها لأنها لا أهلية لها للخطاب التكليفي؟ خير إن شاء الله، إما أهلية تكوينية لا يوجد لأنها لا تعقل، وإما أهلية تشريعية لا يوجد، فهي تلازم ثبوت أهلية تشريعية في الرتبة سابقة، فلا يكون التشريع بنفس هذا الكلام. وإن انتهينا منه إلى اكتشاف تشريع سواء وصل إلينا بنصه أو لم يصل، شو المشكلة في هذا؟ نعم، يبقى رفع المؤاخذة ليش هو ظاهر الحديث ولا داعي للمصير إليه؟ إذا ارتفع التسجيل فالكتاب غير مسجل فيه شيء، حتما موضوع المؤاخذة غير موجود يوم القيامة، لأن المؤاخذة والعقوبة والعتاب وإلى آخره إنما تكون على أساس الكتب المتطايرة وما سجل فيها، فإذا مش مسجل فيها طبيعي مرتفع المؤاخذة. فالمؤاخذة مرتفعة بارتفاع موضوعها اللي هو التسجيل، فلا داعي للمصير إلى المنتهى مع أن الكلام في المبدأ. فواضح أنه كلام الشيخ غير صحيح، لكن لا من جهة إشكال السيد الخوي، من جهة الاضطرار. نعم أنا بحتمل أنه مراد الشيخ من المؤاخذة يعني التسجيل، يعني ما بتصور أنه يخفى على الشيخ أن المؤاخذة بنفسها ما إلا مناسبة مع القلم ورفع القلم ووضع القلم، وإن كان معنى كنائي، لكن يكنى به عما يناسبه مش عما لا يناسبه، أو عن معلول ما يناسبه. واضح. بهذا يتضح يا إخوان أن حديث الرافع لا يدل إلا على رفع تسجيل السيئات، لأنه يرفع ما عليه مش يرفع ما له، تسجيل له تسجيل الحسنات وبقرينة بقية الأحاديث، وهذا يلازم عرفه ارتفاع الحكم الإلزام. يعني ما له معنى الحكم الإلزامي ثابت في حقه ومراد فعليا ويعاقبه الله عليه، مضافا إلى أنه لا قابلية أساسا للإلزام. إسا بتقلي طب المجنون ما في قابلية حتى لامتثال المستحبات حتى حتى حتى، قلت ما في مشكلة، يكفي أن تكون بعض فقرات الحديث كذلك. نعم فيما يرفع لابد أن يكون شامل للفقرات الثلاث، جيد. إذا كان الأمر كذلك فقد اتضح أنه لا يصح استدلال الشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة ومن وافقهما بهذا الحديث على مسلوبية عبارة الصبي في العقود، إن قد اتضح أن هذا الحديث غير شامل للأحكام الوضعية، لأن ما فيها كتب عليه وكتب له الأحكام الوضعية. ولذا بعبارة صناعية، الطفل المميز المشمول لأوفوا بالعقود ولإلا أن تكون تجارة عن تراض وإلى آخره مشمول، لأنه يكفي إرغاقه العقلي للشمول، لأنه عم نحكي بهذا بمعزل عن بقية الأدلة، مش فيك؟ الطفل المميز المشمول يعني من فيه أهلية أن يكلف عقلا مشمول، إذا وعقلائيا أيضا، ما عنده العقلاء شو بيشتركوا سن بلوغ، ها؟ هذا الشمول لا يقيده ولا يخصصه حديث الرفع المذكور في الأحكام الوضعية، إذ لا يرفع إلا آثار وتبعات الحكم الإلزامي، فنستكشف ارتفاع الحكم الإلزامي عنه مش أكثر من هذا. ها؟ فليكن لا يجب عليه تكليفه، لكن الإرشاد يشمله بناء على أن الحكم إرشادي. الآثار الإلزامية لا تشمله الآن، ما المانع من أن تشمله بعد البلوغ؟ ما المانع من أن تشمل وليه إذا كان عقده صحيحا؟ فيلزم على الولي إنفاذ ما عقده الصبي إذا كان عقده صحيحا، وهو قال الشيخ الأنصار في محله. أو يؤخذ به بعد بلوغه، شو المشكلة؟ مش كثير من القضايا الضمانات، إذا ما في ولي يدفع وما إله مال يدفع يؤخذ به بعد بلوغه، شو المشكلة؟ ما بدي تقول الآن أنا ما بيهمني إثبت إنه العقد الصبي تام المفعولية، وإن كان حديث الرفع ما بيمنع، لا يقيد المطلقات. هم الآن
أن حديث الرفع لا يصلح بوجه للقول بمسلوبية عبارة الصبي. هذا اللي بهمني، هذا جانب. وإن كان أيضا لا يصلح حتى لرفع تمامية العقد لولا أدلة أخرى هي التي دلت على ذلك. نعم، أفاد الشيخ في كلام له وهو جوابه الثاني على الاستدلال بحديث الرافع من قبل الشيخ الطوسي ومن وافقه، أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته. كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف. هذا الكلام أثار دفينة المحقق الإصفهاني وتلميذه السيد الخلف، فأفادا كل بتعبيره بطريقة، لكن المطلب واحد، الهدف واحد، أن هذا لا يتمشى مع مبانيك في علم الأصول. أنت في علم الأصول قلت ما في شيء اسمه أحكام تكليفية، أحكام وضعية مجعولة. حتى القسم الثالث اللي قلنا مجعول بالاستقلال، الشيخ الأنصاري ملتزم بأنه لا يوجد جعل استقلالي في باب الوضع، حتى في نحو الملكية والزوجية والرقية والقضاء والولاية وإلى آخره، بل قال بأن الأحكام طران المسمات أحكام وضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. واضح الإشكال صار؟ فإذا الصبي غير مخاطب بالأحكام التكليفية أو الإلزامية منها يا أخي، فكيف بات مخاطبا بالأحكام الوضعية؟ بيقول لك ما فيش اسمه خطاب بالأحكام الوضعية. يا أخي كيف بات يوجد في حقه أحكام وضعية؟ إذا ما في أحكام تكليفية يعني ما في أحكام وضعية، والمفروض أن الحكم بانتقال الملكية منتزع من الحكم التكليفي ووجوب الوفاء بالعقد مثلا، وجوب تسليم المال، وجوب 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 إلى آخر الأحكام، مجموعة الأحكام ينتزع منها عنوان الملكية. إذا كان كذلك فكيف قلت يا شيخنا بشمول الأحكام الوضعية له مع عدم شمول الأحكام التكليفية له، وقلت يؤخذ بها بعد بلوغه؟ يعني تشمله الأحكام الوضعية حيث لا تشمله الأحكام التكليفية. صاف الكلام في أول وهلة واضح الصح، لكن ممكن الدفاع عن الشيخ؟ والله مو ممكن. يعني الشيخ بيقول بالملازمة مع فعلية الخطاب، والله مع أصل وجود خطاب. يأتي إن شاء الله، كده بده تحقيق، لأنه تحقيقه ما بفيدنا هون بس، يفيدكم في مواضيع عديدة. يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.